قال أو ما زلنا في الحديث الثاني والثمانين من أحاديث العمدة أو نعم أخذنا الحديث الحادي والثمانين وندخل في الحديث الثاني والثمانين. قال المؤلف رحمه الله عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أسجد على سبعة أعظم على الجبهة وأشار بيده إلى أنفه واليدين والركبتين وأطراف القدمين. قال المؤلف رحمه الله عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أسجد على سبعة أعظم. والآمر للنبي عليه الصلاة والسلام كما هو معلوم هو رب العالمين سبحانه وتعالى. أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، وفيه أن السجود على هذه السبعة من الواجبات، فإن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بذلك، والأمر له يتناول أمته، وهذا هو الأصل، إلا ما دل الدليل على اختصاص الأمر به عليه الصلاة والسلام. فإذا أمر الله عز وجل نبيه بشيء فالأمر له ولأمته. فالسجود على هذه السبعة الأعظم من الواجبات، فإن الأصل في الأمر الوجوب، وقد أوجب السجود على السبعة الأعظم جماعة من أهل العلم كالإمام مالك والإمام الشافعي وأحمد في أحد القولين لهما، والقول الآخر أن السجود واجب على الجبهة ومستحب على سائر الأعضاء، وهذا مذهب أبي حنيفة. والقول بأن السجود على الأعضاء السبعة من الواجبات هو القول الصحيح الذي يدل عليه هذا الحديث أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، ولم يقل النبي عليه الصلاة والسلام أمرت أن أسجد على الجبهة، بل قال أمرت أن أسجد على سبعة أعظم. فيجب السجود على هذه السبعة المذكورة في الحديث، والاقتصار على الجبهة دون سائر الأعضاء مما لا يجزئ، ولا يصح السجود بذلك. قد يقول قائل هذه مسألة نظرية وليست واقعية، بمعنى كيف يسجد الرجل أو كيف يسجد المصلي على جبهته دون سائر الأعضاء، سواء قلنا بالوجوب أو عدم الوجوب، يعني سواء قلنا بوجوب السجود على بقية الأعضاء أو أن الوجوب مقتصر على الجبهة، فهذه مسألة نظرية لا واقعية، فإن المصلي إذا أراد أن يسجد على جبهته فلا بد أن يسجد على سائر الأعضاء أو على أكثرها. والجواب أن هنالك من تكلف في بيان ذلك، أي في بيان أن المصلي قد يسجد على جبهته دون سائر أعضاء السجود، فقالوا هذه المسألة متصورة إذا كان هنالك جدار صغير وضع المصلي وسطه على ذلك الجدار الصغير واعتمد عليه وتدلى بجبهته إلى الأرض ورفع سائر أعضائه، فرفع سائر الأعضاء واعتمد على الجدار الذي في وسطه، جعل اعتمد على بطنه على الجدار ورفع ركبتيه ورفع قدميه ووضع جبهته في الأرض ورفع يديه، وصارت الجبهة واقعة في الأرض وسائر الأعضاء قد ارتفعت. هذه الصلاة صلاة أشبه ما يكون بالمجانين. أما العاقل فمن يتكلف مثل هذه الأمور؟ فعلى كل قد يسجد الإنسان على بعض الأعضاء دون بعض، هذا أمر ممكن ويقع فيه كثير من الناس. أما هذه الصورة التي ذكرها بعض الفقهاء من الصور الافتراضية التي ما يفعلها، التي لا يفعلها رجل عاقل، أما السجود على بعض الأعضاء دون بعض هذه قد يفعلها بعض الناس. فهناك من الناس من يسجد ويضع جبهته على الأرض ويضع كفيه على الأرض ويضع ركبتيه على الأرض ويرفع قدميه، هذا موجود ولا ما هو موجود؟ موجود هذا. فهل تصح صلاته أو لا تصح مبنية على النزاع في هذه المسألة، هل يجب السجود على السبعة الأعظم أو لا يجب؟ والصحيح أن الواجب هو السجود على السبعة الأعظم، وأن المصلي إذا رفع قدميه من أول سجوده إلى أن انتهى من سجوده فإن هذا السجود لا يصح. لكن لو افترضنا أنه وضع أعضاء الأعظم السبعة على الأرض واطمأن ثم رفع قدميه، يصح سجوده ولا ما يصح؟ يصح السجود وإن كان فعل هذا مخالف للسنة، غير أن السجود يصح باعتبار أنه قد سجد سجودا صحيحا قبل ذلك فحصل الإجزاء بما تقدم. إذا وضع جميع أعضاء السجود على الأرض واطمأن فقد أتى بالواجب وتحقق له الركن، فإذا رفع بعد ذلك عضوا من أعضاء السجود فغاية ما يقال على أنه نعم انتهى من سجوده. ولا يقال ببطلان السجود، لكن يقال نعم قد صح له السجود قبل ذلك وما تمادى به فلا يدخل في مسمى السجود الشرعي، وإن كان لا يجوز له أن يفعل هذا الفعل. وينبغي أن يضع أعضاء الوضوء أعضاء السجود من أول سجوده إلى أن ينتهي من سجوده. وهكذا هناك من الناس من يضع قدما على قدم إذا سجد، نعم يضع قدما على قدم، يجعل إحدى القدمين على الأرض والقدم الأخرى فوق أختها، فإن فعل هذا من أول سجوده إلى أن انتهى من سجوده فهو سجود غير صحيح، وإن فعل هذا بعد أن اطمأن في سجوده ثم حصل له الرفع بعد ذلك فالسجود صحيح، وما فعله بعد ذلك من قبيل الخطأ. إذا لابد من وضع هذه الأعظم السبعة في الأرض، وهذا هو السجود المجزئ. ومن قال من أهل العلم أن السجود الواجب على الجبهة يحتج بقوله عز وجل ويخرون للأذقان سجدا، ويخرون للأذقان سجدا في قول الله عز وجل سيماهم في وجوههم من أثر السجود. والاحتجاج بهاتين الآيتين عن هذه المسألة احتجاج غير ظاهر، فقول الله عز وجل ويخرون للأذقان سجدا، المراد بذلك كما ذهب إلى ذلك بعض العلماء أن سجودهم كان من قيام، فالقائم إذا أراد السجود وش الذي ينخفض منه إذا قام ثم اتجه إلى الأرض؟ وش الذي ينخفض منه، الجبهة ولا الذقن؟ الذقن، لأنه في قيام فإذا هبط يهبط الذقن، فكان سجودهم عن قيام. وليس المعنى أن سجودهم كان على وجوههم دون أعضاء السجود، وإنما فيها أن سجودهم كان عن قيام. وقد حصل النزاع بين العلماء في سجود التلاوة، هل يستحب أن يكون عن قيام أو لا يستحب؟ فمن أهل العلم من لم يستحب السجود عن قيام وقال هو من المحدثات، كما ذهب إلى ذلك العلامة النووي رحمة الله عليه. وهناك من أهل العلم من يستحب السجود عن قيام وهو الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، احتجاجا بهذه الآية وبنظائرها ويخرون للأذقان سجدا، وأن سجودهم كان عن قيام. والاحتجاج فيه شيء من النظر، والأظهر عدم التكلف، وأن من كان قائما إذا سمع التلاوة فإنه يخر من قيامه إلى سجوده سواء كان في صلاته أو في غير صلاته، ومن كان جالسا لا يتكلف القيام، يزود التلاوة وهو جالس، هذا الذي يظهر. بالقول باستحباب القيام كما ذهب إلى ذلك الشيخ الإسلام ابن تيمية فيه نظر، بمعنى أن من كان جالسا إذا قرأ التلاوة يستحب له أن يقوم ثم يسجد يخر من قيام لقول عز وجل ويخرون للأذقان سجدا. هذا القول كما عرفنا فيه شيء من التأمل، ولو كان هذا بالعبور المستحبة لجاءت بذلك الأدلة الظاهرة ولجاءت بذلك الآثار عن الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. وكون الله عز وجل ذكر هذا الأمر منهم لا يعني أن من كان جالسا يتكلف القيام، وإنما كما عرفنا من كان مصليا فإن سجوده يكون عن قيام ويخلي الأذقان، ومن استمع القراءة في حال قيام فإنه يخر للأذقان. أما من كان جالسا فلا يظهر استحباب القيام في حقه. وقد قرأ النبي عليه الصلاة والسلام السجده على نعم آية سجده على المنبر ونزل وسجد، وما أمر الصحابة بأن يقوموا من أجل السجود ولا حثهم على ذلك. وفعل ذلك أيضا عمر رضي الله عنه، نزل من المنبر وسجد. وما نقل أن الصحابة قاموا وسجدوا عن قيام، فهذا القول فيه نظر. فعلى كل الآية ليست بصريحة في مسألة أن السجود يكون على الجبهة دون سائر الأعضاء، فإن الآية ليس فيها ذكر للجبهة وإنما فيها ذكر للأذقان. وهكذا قال الله عز وجل سيماهم في وجوههم من أثر السجود، لا يدل على أن السجود يكون على الجبهة فقط، لأن الله عز وجل لم يذكر هذا الأمر، وإنما ذكر أن السيما في الوجوه ولم يذكر أن سجودهم كان على الوجوه فقط. ومعلوم أن سجودهم لم يكن على وجوههم فقط، وهذا شيء ليس له أساس من حيث سجود النبي عليه الصلاة والسلام وسجود الصحابة. ما دل دليل على أن سجودهم كان على جباههم دون سائر الأعضاء غير ما تدل عليه الآية أن السيما على الوجوه، ما هي على الأيدي ولا على القدمين، ولا ما هي على اليدين ولا على الركبتين ولا على القدمين، وإنما هي في الوجوه. قيل المراد بذلك البهاء والنور في وجوه المصلين، وقيل أثر السجود الذي يكون على الجبهة. فعلى كل الاستدلال بهاتين الآيتين على أن الأصل في السجود والواجب في السجود ما كان على الجبهة استدلال فيه ما فيه من البعد. وهكذا حديث علي الذي في قول النبي عليه الصلاة والسلام في سجوده سجد وجهي الذي خلقه وصور وشق سمعه وبصره، احتج به من قال من أهل العلم أن السجود الواجب على الجبهة لقوله سجد وجهي، وهذا استدلال فيه نظر. والظاهر أن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر الوجه دون غيره لأنه الأصل في السجود، وسائر الأعضاء تكون تبعا للوجه، سائر الأعضاء تكون تبعا للوجه. ولهذا يقول العلماء إذا سقط السجود على الجبهة سقط السجود على سائر الأعضاء، لأن سائر الأعضاء يثبت فيها السجود تبعا للجبهة وينتقل حينئذ المصلي إلى الإيماء. إذا سقط عنه السجود بالجبهة ينتقل إلى الإيماء، فإن سائر أعضاء السجود تابعة للجبهة، فيكون النبي عليه الصلاة والسلام ذكر الجبهة باعتبار أن أصل السجود فيها لا لأن الواجب هو السجود عليها والسجود على سائر الأعضاء من قبيل المستحب، هذا الذي يظهر والله تعالى أعلم. نكتفي بهذا وننتقل للتوحيد. هو هذا الشيخ الإسلام يستعد للقيام، واللام نوي يرى أنها من المحدثات. كيف هو يصلي وهو جالس؟ إذا قد يصلي جالس يسجد وهو جالس.